بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا من لدنك علما يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في كتاب البلاغة الواضحة. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن تقسيم الاستعارة إلى استعارة تصريحية واستعارة مكنية، وقلنا إن المعول عليه في التقسيم هناك هو ذكر المشبه به أو حذف المشبه به. يعني إذا ذكر المشبه به وحذف المشبه فهنا الاستعارة تصريحية، وإذا حذف المشبه به وذكر المشبه فالاستعارة مكنية. اليوم نريد أن ننتقل إلى تقسيم آخر للاستعارة، وهو أن الاستعارة تقسم إلى أصلية وتبعية، إما أصلية أو تبعية، وذلك لأن الاستعارة إما أن تجري في المصادر والجامدات، وإما أن تجري في المشتقات والأفعال والحروف. يعني الاستعارة قد تكون في الأسماء، قد تكون في الأفعال، قد تكون في الحروف. فإذا كانت في الأفعال أو في الحروف فيقال لها استعارة تبعية، وإذا كانت في المشتقات من الأسماء فهي أيضا استعارة تبعية، فإذا كانت في المصادر والجامدات كانت استعارة أصلية. نعم.
تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية.
نعم.
الأمثلة: قال المتنبي: يصف قلما يمج ظلاما في نهار لسانه، ويفهم عمن قال ما ليس يسمع.
نعم. طبعا الاستعارة هنا في كلمة لسان، فهنا الكلمة لسان هذا ليس مشتقا وإنما هو اسم جامد، فنقول إذا أجرينا الاستعارة فيه سواء كانت تصريحية أو مكنية فإنها تكون استعارة أصلية. لماذا كانت أصلية؟ لأن محل الاستعارة هو اسم جامد، محل الاستعارة هو اسم جامد. نعم.
وقال يخاطب سيف الدولة: أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإلا مني فيك السها والفراقد.
ما شاء الله. يعني نقول هنا أحبك يا شمس الدنا، يعني الآن هذا فيه استعارة. هل استعارة جرت في اسم جامد؟ كلمة شمس ليست بمشتق وإنما هي اسم جامد، فالاستعارة هنا أصلية. إذا نحن الآن لا نتكلم عن التقسيم الأول استعارة تصريحية أو مكنية، مع أننا هنا قد تكون الاستعارة تصريحية وقد تكون مكنية، لكننا الآن نريد أن ننبه إلى أن الاستعارة أيضا قد تكون أصلية أو تبعية، وبالتالي أنت تلاحظ في الاستعارة هنا مرة التقسيم الأول ومرة التقسيم الثاني.
وقال المعري في الرثاء: فتى عشقته البابلية حقبة، فلم يشفها منه برشف ولا لثم.
نعم.
وقال الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح.
ولما سكت عن موسى الغضب، هنا الاستعارة في فعل سكت. طب هذا ليس مصدرا وليس اسما جامدا وإنما هو فعل. نعم.
وفي نسختها: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال المتنبي في وصف الأسد: ورد إذا ورد البحيرة شاربا، ورد الفرات زئيره والنيلة. البحث في الأبيات الثلاثة الأولى: استعارات مكنية وتصريحية.
طبعا كون استعارة تصريحية أو مكنية لا تعنينا هنا، وإنما الذي يعنينا هو الشرح في التقسيم الثاني، وهو الاستعارة الأصلية والتبعية.
ففي البيت الأول: شبه القلم، وهو مرجع الضمير في لسانه، بإنسان، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللسان.
نعم.
فالاستعارة مكنية.
ليه؟ لأن حذف المشبه به وهو الإنسان، شبه لسان القلم بالإنسان، بلسان الإنسان. إذا بالتالي نقول هذا يعني استعارة مكنية لأن حذف المشبه به. لكن كل هذا الكلام لا يعنينا في بحثنا اليوم.
وشبه المداد بالظلام بجامع السواد، واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية. وشبه الورق بالنهار بجامع البياض، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية. وفي البيت الثاني،
يعني كل هذا الكلام احنا سمعنا الآن هذا لا يعنينا في بحثنا اليوم، يعني الاستعارة في الظلمات، في الظلام، في النهار، في اللسان، هذه المهم أنها استعارات أصلية. نحن نريد أن نركز على بحث اليوم وهو أنها استعارات أصلية لأنها جرت في اسم جامد، فالظلام اسم جامد، والنهار اسم جامد، واللسان اسم جامد.
وفي البيت الثاني، شبه سيف الدولة مرة بالشمس ومرة بالبدر.
نعم.
بجامع الرفعة والظهور.
وطبعا هذه استعارة، يعني ذكر فيها المشبه به وحذف المشبه، إذن هي استعارة مكنية. نعم، هي استعارة تصريحية ذكر فيها المشبه به.
ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الشمس والبدر للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية في الكلمتين.
نعم.
وشبه من دونه مرة بالسها ومرة بالنجوم بجامع الصغر والخفاء، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو السها والفراقد للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية في الكلمتين.
إذن كل هذا الكلام هو عبارة عن أمثلة عن التصريحية والمكنية لا نريد أن نقف عندها، وإنما نريد أن ننبه على أن كلمة شمس، كلمة بدر، كلمة سها، كلمة فرقد هي أسماء غير مشتقة، والاستعارة فيها تسمى أصلية.
وفي البيت الثالث، شبهت البابلية وهي الخمر بامرأة، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي عشقته على سبيل الاستعارة المكنية.
لماذا؟ لأنه حذف المشبه به وهو المرأة، حذف المشبه به وهو المرأة، فالاستعارة مكنية. يعني الآن الخمر لا تعشق، ما هو الذي يعشق؟ المرأة. إذن بالتالي حذف المشبه به وذكر شيء من لوازمه وهو العشق.
وإذا رجعت إلى كل إجراء أجريناه للاستعارات السابقة رأيت أننا في التصريحية استعرنا اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، وأننا لم نعمل عملا آخر، وأن الاستعارة تمت وانتهت بهذا العمل
فقط. يعني استعرنا هذا اللفظ الموضوع للمشبه به، استعرناه للمشبه وانتهى الأمر، ولم نغير فيه شيئا. لماذا؟ لأن الاستعارة جاءت في الأسماء الجامدة، أما عندما تكون في الاستعارة التبعية عندنا خطوة أولى هي هذا الفعل، وعندنا خطوة أولى وهي نقل الاستعارة من الجامد إلى المشتق، ومن الاسم إلى الفعل أو الحرف.
ورأيت في المكنية حذف المشبه به، ورمزنا إليه بشيء من لوازمه، وأن الاستعارة تمت أيضا بهذا العمل.
يعني فقط نستعير الاستعارة إما بحذف المشبه أو المشبه به، ولا نجري أي خطوة ثانية، وإنما نكتفي بهذا القدر. لماذا؟ لأن الاسم الجامد إما أن يكون مشبها أو مشبها به.
وإذا تأملت ألفاظ الاستعارات السابقة رأيتها جامدة غير مشتقة.
نعم.
ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة الأصلية. انظر إلى المثالين الأخيرين، تجد بكل منهما استعارة تصريحية، وفي إجرائها نقول شبه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء في كل.
ولما سكت عن موسى الغضب، هل أنت الآن تستطيع أن تجري الاستعارة أيضا في الغضب وتقول شبه يعني انتهاء الغضب بإنسان سكت، يعني هنا حذف المشبه به، لكن هنا أراد أن يجريها في الفعل وهو سكت، يعني فلما هدأ موسى، هدأ غضب موسى، المشبه بالسكوت، شبه الهدوء بالسكوت. إذن عندنا خطوة أولى وهي أن نشبه هدوء الغضب بالسكوت، هي خطوة أولى، ثم بعد ذلك أن نشتق من السكوت فعل سكت. لذلك نقول الاستعارة التبعية نجريها أولا في الأسماء الجامدة ثم نشتق منها الفعل أو الاسم المشتق. إذن هنا شبه هدوء الغضب وهو مصدر بالسكوت وهو أيضا مصدر، ثم بعد ذلك أخذنا من السكوت فعل سكت، فنقول هنا الاستعارة تبعية لا أصلية.
ثم استعير اللف الدال على المشبه به وهو السكوت للمشبه وهو انتهاء الغضب، ثم اشتق من السكوت بمعنى انتهاء الغضب سكت بمعنى انتهى.
لذلك الاستعارة هنا أجريناها في لفظ سكت وهو فعل، وهو استعارة تبعية لأنها خطوة لاحقة بعد إجراء الاستعارة أولا بين المصدرين الهدوء والسكوت.
وشبه وصول صوت الأسد إلى الفرات بوصول الماء بجامع أن كلا ينتهي إلى غاية. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به
وهو الورود،
وهو الورود للمشبه وهو وصول الصوت،
يعني انتهاء الصوت لا يقال له وردة، لكن شبه انتهاء الصوت بانتهاء الماء بوصول الماء، يعني شبه وصول الصوت بوصول الماء. إذن أنت عم تشبه الآن وصول الصوت عم تشبهه بإيش؟ بوصول الماء، ثم تشتق من وصول الماء فعل ورد. إذن أجريت الاستعارة أولا بين المصدرين ثم أخذت من المصدر المشبه به فعل ورد،
ثم اشتق من الورود بمعنى وصول الصوت، ورد بمعنى وصله. فإذا أنت وازنت بين إجراء هاتين الاستعارتين وإجراء الاستعارات الأولى،
وجدت أن الاستعارات الأولى لها خطوة واحدة، استعارة مصدر لمصدر، اسم جامد لاسم جامد، أما في القسم الثاني حصلت الاستعارة أولا بين المصادر ثم بعد ذلك اشتق من المصدر اسم مشتق أو فعل.
رأيت أن الإجراء هنا لا ينتهي عند استعارة المشبه به للمشبه كما انتهى في الاستعارات الأولى، بل يزيد عملا آخر وهو اشتقاق كلمة من المشبه به، وأن ألفاظ الاستعارة هنا مشتقة لا جامدة، ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة التبعية،
لأن حصول الاستعارة في الفعل تبع لحصولها في المصدر، لأن حصول الاستعارة في الاسم المشتق تبع لحصول الاستعارة في المصدر المشتق منه،
لأن جريانها في المشتق كان تابعا لجريانها في المصدر. ارجع بنا ثانيا إلى المثالين الأخيرين لنتعلم منهما شيئا جديدا. ففي الأول وهو لما سكت عن موسى الغضب، يجوز أن يشبه الغضب بإنسان ثم يحذف المشبه به،
يعني إما أن نجري الاستعارة في السكوت ونجعل الغضب قرينة، وإما أن نجعل الاستعارة في الغضب ونجعل فعل سكت هو القرينة. يعني ما الذي دلنا على أن السكوت هنا استعارة؟ أنه نسب إلى الغضب، والغضب لا يسكت لكن يهدأ. طيب، وإذا أجريناه في الغضب نقول لماذا قلنا إن الاستعارة في الغضب هنا استعارة؟ لأنه نسب السكوت إليه. إذن هذا هو الفرق. إذن يمكن أن نجري الاستعارة في السكوت وهو فعل وتكون هنا الاستعارة تبعية، ويمكن أن نجريها في الغضب وتكون الاستعارة يعني أصلية. لكن على كل حال هذا جائز وهذا جائز، ونحن الآن نريد أن نتعلم أن السكوت هنا هو المشبه به، الهدوء هو المشبه، هدوء الغضب، والسكوت هو المشبه به. ثم بعد أن أتممنا الاستعارة بين الهدوء والسكوت، نشتق من السكوت فعل سكت، فتكون الاستعارة فيه هي المذكورة هنا. يعني المذكور بالنص ما هو؟ ولما سكت، هذا هو المذكور في النص. الهدوء والسكوت لم يذكر في النص، فالاستعارة إذن تبعية في الفعل، لأن حصولها في الفعل تابع لحصولها بين المصدرين الهدوء والسكوت.
ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو سكت.
هذا إذا أجرينا الاستعارة في كلمة غضب، فنقول الغضب هو المشبه، والإنسان الذي سكت هو المشبه به، ثم حذف المشبه به فكان استعارة مكنية أصلية إذا أجريناه في كلمة الغضب. وإذا أجريناه في السكوت فنقول هذا استعارة تصريحية تبعية، تصريحية تبعية.
فتكون في الغضب استعارة مكنية. وفي الثاني
يعني فتكون الاستعارة في الغضب استعارة مكنية لأنه حذف المشبه به، وأيضا تسمى استعارة أصلية لأنها جرت بين الجامدات الغضب والإنسان المشبه به.
وفي الثاني وهو ورد الفرات زئيره، يجوز أن يشبه الزئير بحيوان.
يعني إما أن نجري الاستعارة في فعل ورد أو في اسم الزئير. طيب، فإذا أجريناه في الزئير قلنا هذه استعارة مكنية حذف فيها المشبه به، والاستعارة هنا أصلية لأنها جرت بين اسمين جامدين، بينما إذا أجريناها في وردة تكون استعارة تصريحية تبعية. تصريحية لماذا؟ لأنه ذكر فيه المشبه به وهو وردة، وتبعية لأنها جرت في الفعل لا في الاسم الجامد.
يجوز أن يشبه الزئير بحيوان ثم يحذف ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو وردة، فيكون في زئيره استعارة مكنية. وهكذا كل استعارة، وهكذا كل استعارة تبعية يصح أن يكون في قرينتها استعارة مكنية، غير أنه لا يجوز لك إجراء الاستعارة إلا في واحدة منهما.
يعني أن نقول الاستعارة في موضعين سكت والغضب لا يصح، لابد أن تكون إحداهما استعارة والثانية قرينة. إذا أجريت في الغضب استعارة فسكت هو القرينة، وإذا أجريت الاستعارة في سكت فالغضب هو القرينة. أما أن تقول سكت فيه استعارة والغضب فيه استعارة في موضع واحد هذا لا يجوز، وإلا صافي تناقض. إذا أين القرينة؟
إلا في واحدة منهما لا في كلتيهما معا.
ورد زئيره، أن تقول هناك استعارتان إحداهما في ورد والثانية في الزئير هذا لا يصح، نقول هناك استعارة واحدة، وإذا أجريت الاستعارة في فعل ورد فالزئير هو القرينة، وإذا أجريت الاستعارة في الزئير ففعل ورد هو القرينة، لأن الزئير لا يرد.
القواعد: تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا، تكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا، كل تبعية قرينتها مكنية، وإذا أجريت الاستعارة في واحدة منهما امتنع إجراؤها في الأخرى.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.